وأما مذهب الجمهور كما تقدم معنا فهو تقديم الأم وأم الأم والخالة على الأب. والصواب أن الأم كما يقول ابن القيم رحمه الله الصواب أن الأم إنما قدمت على الوالد لأجل أنوثتها وهم أولى بالحضانة كما تقدم وهن أولى بالحضانة كما تقدم. فلما كان الأم والأب في درجة واحدة وكانت الأم هي الأنثى قدمت على الأب قدمت على الأب لأنهما في درجة واحدة مراعاة للأنوثة، لكن غيرها مثل الخالة أم الأم لا يمكن أن يقدم على الأب لأنهم أنزلوا درجة من الأب أصلا لأنهم أنزلوا درجة من الأب. هذا إذا تساوت درجة. فكوننا نقدم النساء على الرجال هذا بعد تساوي الدرجة. فالعم والعمة مثلا العم كذلك ابن العم وبنت العم فبنت العم مقدم على ابن العم فإنه لا بد كما تقدم من مراعاة تلك القواعد الثلاثة. قال وأما إثبات حق الأب في الحضانة فإنه وإن لم يرد دليل صحيح خصوصا كما تقدم عن كثير من هذه المسائل اجتهادية لكنه قد يستفيد مثل قول عسان لهم أنت أحق به ما لم تنكحي فإن هذا يدل على ثبوت أصل الحق للأب بعد الأم ومن بمنزلتها وهي الخالة وكذلك إثبات التخير نعم يدل ثبوت أصل الحق للأب بعد الأم مباشرة لا بعد الخالة المصنف يقول لا بعد الأم ومن بمنزلتها وهي الخالة هذا ليس بالصواب. قال وكذلك إثبات التخير بينه وبين الأم في الكفالة فإنه يفيد إثبات الحق حق بالجنب بل يفيد أن حقه بعد حق الأم مباشرة وأنه ليس هناك فصل بين الأم أو شيء يكون بين الأم وبين الوالد إن لم توجد الأم أو سقط حقها فإنه بعد ذلك ينتقل إلى الوالد. قال المصنف رحمه الله تعالى ثم يعين الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحا. ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا يوجد ترتيب بعد الأب وهذا كما تقدم معنا إن كان مقصوده كذلك هذا ليس بصواب فإن قرابة الأب أقارب الأب مقدمون على أقارب الأم الأقرب فالأقرب وهم أيضا على الترتيب الأقرب فالأقرب فإنه إذا لم يكن لهذا الطفل أب ولا أم فحضانته تنتقل إلى أقرب الناس إليه من جهة أبيه فإن لم يوجد رجعنا بعد ذلك أقرب الناس إليه من جهة أمه لم يوجد له عصبة رجعنا إلى أقرب الناس إليه من جهة أمه فإن هذا هو الصواب إن لم يوجد بعد ذلك له قرابة لا من هذا ولا من هذا أو أن قرابة يصلحون لرعايته فإنه حينئذ الأمر يكون للحاكم للقاضي والقاضي لأن هذه مسؤوليته فهذا الطفل إن لم يجد له حضانة فإنه لا شك أنه سيضيع ولا يجوز تضييع أحد من المسلمين ولا طفل من المسلمين في هذا حينئذ يتعين على الحاكم أنه يعين أحدا يعني تنتقل حضانة إليه وهو يعينه على حضانته، ينفق عليه ويعينه في حضانة هذا الطفل. فتعين الحاكم إذن يأتي بعد عدم وجود الأقارب. أما مع وجود الأقارب هذا أولا بعد عدم وجود الأقارب، أو عند التنازع بين الأقارب، حينئذ ليس معنا أن يحكم برأيه وإنه يحكم بما أقرب للدليل وهو أقرب الناس إلى هذا الطفل، إلا أن وجد عندهم مانع أنهم أناس ليسوا بصلحاء أو كذا مثلا، أو ربما ليس في الطفل منفعة أو ما يكون أصلح للطفل، فإنه لا بد أن يتغدى عن أن يراعى الأصلح والأنفع للطفل، فإن بعضهم ربما يكون مخزنا أو ما يبالي ما عنده مبالاة، فمثل هذا لا شك أنه لا يسلم له الطفل ولا يجعل أنه ولا تنتقل حضانة الطفل إليه ما دام هو من نوع الذي قال أنهم لا يبالون. وكما أشرنا إليه هذه المسائل اجتهادية، كثير من الدول لهم قوانين يمشون عليها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما كونه يعين الحاكم القرابة من رأى فيه صلاحا، فلأنه إذا عدمت الأم والخالة والأب والصبي محتاج إلى من يحضنه بالضرورة، يعني ظاهر كذلك أشرنا إليه أنه بعد الأب مباشرة، لا بعد الأب الأمر لأولياء الأب، والصبي محتاج إلى من يحضنه بالضرورة والقرابة، أو القرابة أشفق له، فيتعين الحاكم من يقوم بأمره منهم من يرى فيه صلاحا للصبي. وقد أخرج أبو عبد الرزاق عن إكرمة قال: إن امرأة عمر بن الخطاب خاصمته إلى أبي بكر في ولده عليها في ولد عليها، فقال أبو بكر: هي أعطف وألطم وأرحم وأحنى، وهي حق بولدها ما لم تزوج. هذا لا شك حق، لكن هذا الأثر ليس بثابت ومرسل، ولكن الحكم الذي حكم به على صحة الحديث أبو بكر هو حكم الحق، مع أن عمر بن الخطاب ذلك الفاضل الذي ليس له نظير بعد أبي بكر رضي الله عنه، لكن هذا دين الله. قال: فهذه الأوصاف تفيد أن أبي بكر رضي الله عنه جعل العلة العطف واللطف والرحمة والحلو كما أشرنا إليه، فإن النساء أرفق للطفل وأشفق للطفل، هذا شيء معلوم، فذلك يقدم على الرجال. المسألة التي بعدها: قال المصنف رحمه الله تعالى: وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير الصبي بين أبيه وأمه. تقدم معنا أن الولد، وهي الحالة الثانية إذا صار مميزا، سواء حدد ذلك إن وصل 9 سنوات أو 7 أو ما كان من ذلك، فإنه علم تمييزه وصار مميزا، فإنه حينئذ يخير بين أبيه وأمه، أو إن لم يوجد فإنه يخير بين من يكون يتنازعان فيه، بين من يتنازعان في حضانته، وذلك لأنه لما كان مميزا فإنه يراعى فيه رغباته ما يريده، فإنه يدرك ما يصلح له وما لا يصلح له، ولا شك أن هذا الإدراك فيه شيء من الضعف لا شك في ذلك، لكن يدرك الأنفع والأصلح له باعتبار الحياة، فإنه يرى أن ربما في بعض البيوت لا يستطيع أن يعيش فيه كما يريد، وبعض ربما يتساهل معه كيف؟ ما أسمعك. ما فيش، نعم ما فيش، ما فيش مانع، على كل هذا له اختياره، له اختياره، يعني صحيح أنه ربما نعم يحب أباه أو يحب أمه، لكن هذه المحبة ما تأتي إلا بعد إيش؟ إلا بعد من يرى الولد ما يحب مثلا أنه أبوه وأنه أمه، لا ما يدري شيء من ذلك، وإنما يحب لأنه يرى هو الذي يعطيه، هو الذي أصلح له، هو الذي أنفع له، فحينئذ يذهب عند من يرى أنه الأنفع له. وفي ذلك أيضا مراعاة لمشاعر الأبوين، فإنه لو أخذ من أحدهما دون مثل الآخر بمثلا بشرع أو بقانون يقع في نفس الآخر ما يقع، لكن لما يقال هذا الولد بينكما اتركوه يختار من يريد، فإن الثاني سيقبل وسيرتاح أن ولده يذهب إلى أحد يرى أنه أنفع له، ويقول ولد أعرف بمصلحته. ولذلك ما يقع هذا في نفس الآخر عند ذهاب الولد إلى الآخر أو إلى الأول، ففي هذا مصلحتين، ففي هذا مصلحتان، مصلحة للطفل أولا ومصلحة للوالدين ثانيا. وهذا ما يدل على كمال هذه الشريعة وعظم محاسنها. ثم إنه مع ذلك ما تقدم، الآخر له حقوق، له أن يزور ولده متى أراد، وإذا كان كما تقدم معنا والدا أبا فإن له زيارة، فإن له التربية فوق الزيارة، له أن يربي. والفقهاء في مثل هذا، وهي أمور اجتهادية، يذكرون في كتب الفقه، يقولون إذا كان الطفل بنتا فإنه واختارت أمها هي تبقى عند أمها ليل نهار، لأن الأم أعرف ببنتها من أبيها. يقولون وإذا كان ولدا واختار أمه فيكون عند أمه الليل فقط، أما النهار يكون عند من؟ عند أبيه. والسبب التربية، أن الوالد يربي فهو أعرف به من أمه فيحتاج إلى تربية. ولكن كما أشرنا لهذه كلها مسائل اجتهادية يراعى فيها مسألتها، مسألة الأنفع والأصلح، مسألة أيضا كذلك أيضا التربية. فإن الوالد لا شك أن الولد عرضه ويدرك ما لا تدركه الأم. وإن كانت بنتا واختارت أبيها فإن لأمها الزيارة فقط، فإن لأمها الزيارة فقط بخلاف الأب، فالأب له زيارة وتربية كما قال، لأنه له القوامة، الرجال قوامون على النساء. وهم يتكلمون في مسائل فرعية كثيرة، متى تزورها في الشهر، متى في الأسبوع، متى، هذه كل مسائل اجتهادية. فالأم لها أن تزور ولدها، لا شك أنها ما ستكون كل يوم في البيت، أليس كذلك؟ حتى ولو كان حبها ما كان، لا سيما وهي متزوجة أو مع أولاد آخرون، من الصعوب مع أولاد آخرون، من الصعوبة أن يقال أنها تكون كل يوم أو كل كذا، لكن متى وجد فرصة زارت ولدها أو هو يزورها، ما دام أنه في سن التمييز لا شك أنه يذهب ويزورها. والتخيير متى يكون؟ قلنا بعد التمييز، لكن الذي تمشي عليه الدول الآن بعد البلوغ، ما يقولون يكون، لا عندهم، لا ما يكون عندهم، ما يسقط حق الأم إلا بعد البلوغ، فإن بلغ بعد ذلك يخير. أما يقول قبل البلوغ يعني قبل 15 يقولون ما فيش، هذا لا شك أنه ليس بصواب. قال المصنف رحمه الله: وأما كونه يثبت التخير للصبي بعد بلوغ سن الاستقلال بين الأب بين الأم والأب، فالحديث أبي هريرة عند أحمد وأهل السنن وصاحب الترمذي عليه السلام خير غلاما بين أبيه وأمه، وهو صحيح. وفي لفظ أن امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال صلى الله عليه وسلم: استهم عليه، يعني أنه صار يخدمها مسكينة الأم، وقد نفعني. فقال أسلم: اشتهم علي. قال زوجها: من يحقن في ولدي؟ فقال أسلم: هذا أبوك وهذا أمك،
فأخذ بيد أيه ما شئت، فأخذ بيد أمه فطلقت به. هذا ترى أكثر الطفل هكذا مغروز، إلا إذا كانت الأم كما يقال تضرب الولد زيادة أو شيء من هذا، وإلا الناس مغروزون كله حسيدة مع أمه حسيدة مع أبي. أخذ عبد السلام حسيدة مع أبي. قال وسلم رحمه الله قال فقال عليه السلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيه ما شئت، فأخذ بيد أمه فطلقت به. أخرجه أهل السنن من أبي شيبة وصححه الترمذي بن حبان بن القطان، هذا صحيح أيضا في غاية الصحة. وأخرج أحمد بن أبو داود والنسائي بن ماجه والدارقطني من حديث عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن جده عن جدي أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم أسلم وأبت امرأته أن تسلم فجاء بابن صغير له لم يبلغ، فأجلس النزع سالم الأب هاهنا والأم هاهنا ثم خيره فقال اللهم اهدي، فذهب إلى أبيه. هذا حديث فيه نكارة وفيه اضطراب الذي تكلم عليه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وقبله الإمام ابن قدامة في المغني قال ابن قدامة لا يثبت أهل النقل هذا الحديث، قال لا يثبت أهل النقل أي هذا الحديث لا يثبت أهل النقل أي المحدثون لا يثبتون هذا الحديث. وذلك يعارض الأصول التي تقدس معنا في الحضانة، فمن يذكره؟ بالسلام. أحسنت، أن من شروط الحضانة الإسلام، وهذا المرأة هذه ما هي مسلم، فكونها كافرة إما يسقط إيش يا أخوان حق حضانتها. فإذا كيف يمكن أن سلم يخير بينهما؟ لا، التخير هذا إذا توفرت فيهما الشروط، أما هذا ما توفرت فيه شروط، قام به مانع من موانع إيش الحضانة، فكيف يقال بعدين يا سلم خير بينهما؟ هذا وجه النكارة في الحديث. زد فيه مع ذلك من الاضطراب، فإذا الحديث ضعيف ويناقض ما تقدم بيانه. قال المصنف رحمه الله وهي المسألة الأخيرة المسائل المتعلقة بالحضانة، قال فإن لم يوجد كفله من كان له في كفالة مصلحة، إن لم يوجد أي أب ولا أم، كفله من كان له في كفالة مصلحة. كما ترون المصنف رحمه الله تعالى هنا، ويظهر هذا في عبارة الفقهاء، أن يفرق بين الحضانة وبين الكفالة. فالحضانة تكون قبل التمييز، لأنها كما ترى من حيث اللفظ الحضانة تكون أشد من الكفالة. أما الكفالة هو كونه الحضانة هي كون المرأة تقوم بالولد باعتبار يعني اغتساله له، باعتبار تفقد أحواله، باعتبار يعني جميع ما تقوم به الأم مع ولدها. وأما الكفالة فهو باعتبار النفقة على الطفل، باعتبار النفقة على الطفل. فالكفالة هو القيام بعمل الوالد أو بعمل الأب، والحضانة القيام بعمل الأم. الولد إذا كان مميزا 7 سنوات 9 سنوات هل يحتاج إلى حضانة؟ ما يحتاج إلى حضانة، باعتبار أنه يؤكل، باعتبار أنه يشرب، باعتبار أنه ينوم، أنه يغتسل له، أنه ينظف، أنه ما كان من أمور الحضانة لا ما يحتاج إلى هذا، وإنه يحتاج فقط إلى الإنفاق عليه، فإنه سيأكل ويشرب لكن يحتاج من ينفق عليه. فحينئذ إذا لم يوجد أب ولا أم من باب أولى، فإن هذا الولد يكفله من كان له في كفالة مصلحة. تقدم عن المصنف رحمه الله إنما أشار إلى أنه يراعى في ذلك الأنفع والأصلح للولد، ولكن أيضا الكفالة هذه تكون على من؟ على عصبة، على قارب إيش؟ على قارب الأب، الأقرب فالأقرب الجد، وإذا كان له جد، وهكذا أيضا الأخ وهكذا على من يكون أقرب على العم على ابن العم إلى أن تنتهي العصبة، وبعد ذلك يرفع أمره إلى القاضي. فإذا فإن لم يوجد أب ولا أم بعد سن التمييز كفله من كان له في كفالته مصلحة. ولا شك أن الولد له اختيار، إذا كان له اختيار فيما بين أبيه وأمه فلا شك أن له اختيار في من يكفله. وهذا كما أشرنا إليه إذا لم يجد له أم ولا أب. فإن لم يجد له أقارب فالكفالة تكون على بيت المال، بيت مال المسلمين، وهو يعين القاضي أحدا تكون كفالة من جهتهم، وهذا يكون إيش؟ هذا الولد ماذا يكون إذن؟ هذا ما يسمى إيش يا أخوان؟ السلام اليتيم، هذا يتيم. وحق اليتامى كلام فيه طويل له بحث مستقل في كتب الفقهاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: والأدلة كثيرة وردت في كفالة اليتيم والقيام بأمور اليتيم وبشؤون اليتيم. سلم قال: أنا وكافي اليتيم هاتين. قال: وأما كونه يكفله من كان له في كفالة مصلحة إن لم يوجد إذا لم يوجد فلكونه محتاج إلى ذلك. نعم محتاج إلى كفالة ولا الصغير، ولم يجد من له في ذلك حق من نص الشر، فكانت المصلحة معتبرة في مصلحة بدل. كانت قد المصنف ما يرى الترتيب بعد الأب، فكانت المصلحة معتبرة في مصلحة بدنه كما اعتبرت في ماله في اليتيم. وقد دلت على ذلك الأدلة الواردة في الكتاب والسنة في أموال اليتامى الكتاب والسنة. الأدلة التي تحدث عن قضية اليتيم كثيرة جدا في القرآن وكذلك في الأحاديث، واليتيم له حقوق عظيمة في الشريعة الإسلامية. أنه يجب مراعاة ماله، مراعاة تعليمه، مراعاة ما يقوم به. وبهذا انتهينا، فرغنا من هذا الباب، باب الحضانة، وبه انتهينا من المعاملات الأسرية، وهو القسم الثاني من أقسام الأربعة التي يتكون منها علم الفقه. المعاملات الأسرية تحتاج إلى تطبيق، يكثر فيه هذا النوع. المعاملات الأسرية يكثر فيها كثيرا الإشكالات والمسائل. ولهذا تحتاج إلى اهتمام. كم لنا فيها نحن من كتاب النكاح؟ شهرين وأقل، ما شاء الله. معنا نحن مشينا بسرعة إلى الغاية على هذا. إذن غدا أو يوم السبت ماذا ترون نبدأ؟ كلكم تريدون تصلون، البيوع أحسن. نسختي فيها أوراق كثيرة. أعطيني نسخة. إلى هنا بارك الله فيكم.